الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، أيضا فحياكم الله وزكاكم الله وشرح صدوركم الله عز وجل، وأسأله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وبصفاته العليا كما جمعنا في هذا المكان الطاهر على طاعته أن يجمعنا سويا في الآخرة مع إمام الدعاة وسيد النبيين محمد صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى يوم الدين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. تعظيم شيء من مخلوقات الله جل وعلا بيد الله سبحانه وتعالى، وليس لأحد من الخلق كائنا من كان أن يعظم ما لم يعظمه الله سبحانه وتعالى. ولقد اقتضت حكمة المولى جل وعلا أن يفضل بعض المخلوقات على بعض، فقد فضل ربنا جل وعلا بعض الملائكة على بعض، قال سبحانه: الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس. وفضل بعض النبيين على بعض، تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، بل فضل بعض الناس على بعض من غير النبيين. وفضل سبحانه وتعالى بعض الأزمان على بعض، فجعل خير الشهور شهر رمضان. وأيضا فضل الله جل وعلا هذه الأيام التي نعيشها والتي نحن بصددها، وهي الأيام العشرة الأولى من شهر ذي الحجة، على غيرها من الأيام. وهذه الأيام التي فضلها ربنا جل وعلا هي مواسم عظيمة من مواسم الطاعة لله جل وعلا، فنحن نستقبل موسما عظيما من مواسم الطاعة، ألا وهو هذه الأيام الأول العشرة من ذي الحجة، والتي ورد في فضلها الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ويكفي في فضل هذه الأيام أنها هي الأيام المعلومات التي ورد ذكرها في قول الله جل وعلا: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق، ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام، فكلوا منها وأطعموا ذلك الفقير. فالأيام المعلومات في هذه الآية هي هذه الأيام الأولى العشرة من ذي الحجة. وأيضا أقسم الله سبحانه وتعالى بلياليها في القرآن العظيم، فقال سبحانه: والفجر وليال عشر. جمهور العلماء يقولون أن الليالي العشر المذكورة في هذه الآية هي ليالي العشر الأولى من ذي الحجة، وهذا وارد عن ابن عباس وابن الزبير وغيرهما من صحابة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فجمهور العلماء وجمهور المفسرين على أن الإقسام هنا في الليالي العشر المقصود به العشر من ذي الحجة، العشر الأوائل من ذي الحجة، وأيضا هي خاتمة أشهر الحج، والتي قال فيها ربنا جل وعلا: الحج أشهر معلومات. وأشهر الحج هي شوال وذو القعدة، والعشر الأوائل من ذي الحجة أو شهر ذي الحجة كله على خلاف بين العلماء. وأيضا هي من الأيام الحرم، لأن شهر ذي الحجة من الأشهر الحرم، والتي قال فيها ربنا جل وعلا: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم. فهي من الأيام الحرم المعظمة عند الله جل وعلا. وأيضا يفي في فضائل هذه الأيام أنها تضاعف فيها الأجور على الأعمال الصالحة، وهذا ثابت في غير ما حديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. من هذه الحديث ما رواه البخاري في صحيحه من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنه وعن أبيه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله تعالى من هذه الأيام، يعني العشر. قالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء. هذه الحالة الوحيدة التي استثناها النبي صلى الله عليه وسلم، والتي هي أفضل من العمل الصالح في هذه الأيام. أما سائر الأعمال الصالحة التي نعملها في هذه الأيام فهي مفضلة على صور الجهاد الأخرى. الصورة الوحيدة أن يخرج المجاهد يريد إعلاء كلمة الله، ويخرج بنفسه وماله فيستشهد في المعركة على أيدي الكفار، ثم لا يرجع لا بنفسه ولا بماله. هذه الحالة فقط التي تفضل الأعمال الصالحة في هذه الأيام. وثبت عند البزار وغيره، وصححه الألباني رحمه الله، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أفضل أيام الدنيا أيام العشر. قالوا: يا رسول الله، ولا مثلهن في سبيل الله؟ قال: ولا مثلهن في سبيل الله إلا رجل عفر وجهه بالتراب، يعني خرج يقاتل في سبيل الله حتى نال الشهادة في سبيله سبحانه وتعالى. لذلك فإن الأعمال الصالحة انطلاقا من هذا الحديث تضاعف عليها الأجور في هذه الأيام المباركة. فإذا جئنا لبعض الأعمال الصالحة التي ينبغي علينا أن نكثر منها في هذه الأيام، وهي كثيرة كثيرة، وهي معلومة لدينا جميعا، لكني أذكر بها فقط. أول هذه الأعمال الإكثار من ذكر الله سبحانه وتعالى. من أفضل العبادات ومن أجل العبادات ذكر الله سبحانه وتعالى، وهو من أيسر العبادات على البشر. عبادة سهلة ميسورة لا تحتاج منا كبير جهد، من أسهل ما يكون، لكنها عبادة عظيمة. لكن كيف يكون ذكر الله جل وعلا؟ هل ذكر الله سبحانه وتعالى بما تفعله أو يفعله أهل الطرق، الجماعة الطرقيون الصوفية الذين يعملون الحضرة ويلتفون في المساجد حلقات ويميلون يمينا وشمالا، هل هذا هو ذكر الله جل وعلا؟ كلا. هل هذا هو الذكر الذي يفعله بعض الناس في الأفراح وينذرون نذرا ويقولون فلان نذر نذرا أن يعمل ليلة ذكر ويتقربون إلى الله جل وعلا بذلك؟ وهذا من يعني الشرور من المعاصي. هذه أذكار مصحوبة بالموسيقى وبالآلات الموسيقية، وفيها الكفر بالله جل وعلا، لأن فيها طلب المدد من غير الله سبحانه وتعالى، وأن تسمعون ذلك، مدد يا رسول الله، مدد يا حسين، مدد يا فلان، وهذا لا يجوز، بل هذا شرك بالله جل وعلا، ويسمونه ذكرا. ولعلكم سمعتم البارحة والليلة البارحة بعض الناس كانوا يفعلون ذلك، فسبحان الله العظيم. إلى الآن بعد أن تنور الناس وانتشر العلم، ما زال البعض يعتقد ذلك، أن هذا من ذكر الله جل وعلا، وهذا باطل لا شك فيه. أما ذكر الله جل وعلا فهو أن تذكر الله سبحانه وتعالى بالتسبيح والتحميد والتهليل والتكبير، وتسبح ما شئت، تسبح ما شئت من التسبيحات ومن التكبيرات ومن التحميدات ومن التهليلات لله جل وعلا. ثبت ذلك في نصوص كثيرة من القرآن والسنة. قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. وقال سبحانه وتعالى: والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم ماذا؟ أعد الله لهم أجرا عظيما. هؤلاء لهم الأجر العظيم. لماذا؟ لأنهم قاموا بعبادة من أجل العبادات لله جل وعلا. وأيضا ذكر الله جل وعلا أو أمر بذكره في أشد المواقف صعوبة، وهذه المواقف هي الالتحام بين المسلمين والكفار في القتال. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. بل قرن الله جل وعلا ذكره بأداء المناسك في فريضة الحج. قال سبحانه وتعالى: فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم. وقال سبحانه: فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. وثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم، وخير لكم من إنفاق الذهب والورق، وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: ذكر الله. قال: ذكر الله. هذا يدل على أن هذه العبادة من أجل العبادات. فضلها النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث على عبادات جليلة، على القتال في سبيل الله، وعلى إنفاق الذهب والورق يعني الفضة وغيرها من العبادات الجليلة. وأيضا ثبت في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سبق المفردون. قيل: هم المفردون يا رسول الله؟ قال: الذاكرون الله كثيرا والذاكرات. لكن أنا في غفلة عن ذكر الله جل وعلا. الإنسان منا قد يجلس في مكان يضيع الساعات في الكلام الذي لا يعود عليه بفائدة، بل قد يقوم من مجلسه وما ذكر الله جل وعلا. نحن في هذه الأيام في أيام مباركة، العمل الصالح فيها يضاعف أجره، فإياك من تضييع الأوقات. ثانيا، من هذه العبادات التي نتقرب بها إلى ربنا جل وعلا في هذه الأيام المباركة قراءة القرآن. وكم تحدثنا عن فضائل قراءة القرآن، وأنا لست بحاجة لإعادة الأحاديث والآيات التي في فضل قراءة القرآن وحفظه، وإنما ألفت الانتباه فقط إلى أننا نحاول أن نختم القرآن في هذه الأيام العشر. حاول أن تختم القرآن فيها، وهذا ليس صعبا. لو قرأت 3 أجزاء في كل يوم إن شاء الله جل وعلا تختم القرآن فيها. لو قرأت جزءا ونصفا في النهار ومثلها في الليل تختم القرآن إن شاء الله جل وعلا. من هذه العبادات أيضا الصيام، والصيام يدخل في الأعمال الصالحة التي ذكرت في الحديث الذي ذكرناه في بداية الخطبة: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله تعالى من هذه الأيام، يعني العشر. فالصيام يدخل فيها، وإن كان قد ورد الخلاف في صيام النبي صلى الله عليه وآله وسلم لهذه العشر، فقد وردت أحاديث ظاهرة التعارض، ولا أريد أن أدخل في هذا الخلاف. المهم أن الصيام يدخل في هذه الأعمال الصالحة، فإن استطعت أن تصومها كلها فخير، فإن لم تستطع فصم ما استطعت منها، صم ما استطعت منها، فإن لم تستطع فلا تغلبن على صوم يوم عرفة وهو يوم التاسع من ذي الحجة، إياك أن يفوتك صوم هذا اليوم. ولنا إن شاء الله جل وعلا معه كلام، لأن هذا اليوم له فضائل عظيمة، يكفي أنه يكفر السنة الماضية والسنة المستقبلة من الذنوب كما سيأتي إن شاء الله جل وعلا. فالصيام أيضا من الأعمال الصالحة التي نتقرب بها إلى ربنا جل وعلا في هذه اللحظات وفي هذه الأيام المعلومات المعدودات القليلات. من هذه الأعمال الصالحة أيضا كثرة التطوع بالصلاة، كثرة السجود لله جل وعلا في هذه الأيام، والتطوع إما تطوع مقيد وإما تطوع مطلق. المقيد له عدد ركعات معينة لا تزيد عليها، كالصلوات الراتبة أو النوافل الراتبة التي قبل الصلاة وبعد الصلاة، بعد الفرائض وقبل الفرائض، وكذلك صلاة قيام الليل 11 ركعة، وكذلك يعني صلاة الضحى وما شابه ذلك. لكن النافلة المطلقة، النافلة المطلقة غير مقيدة، فصل ما شئت ليلا أو نهارا ما دام بعيدا عن أوقات الكراهة، صل ما شئت من التطوع، ولو صليت 100 ركعة بالنهار و100 ركعة بالليل، صل ما استطعت في النافلة المطلقة بعيدا عن أوقات الكراهة، وهي وقت طلوع الشمس ووقت غروبها ووقت استوائها في كبد السماء، يعني وقت الظهيرة، بعيدا عن هذه الأوقات صل ما شئت. ويكفيك في ذلك حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم الوارد في صحيح مسلم وفي مسند الإمام أحمد، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وهو يوصي أحد أصحابه: عليك بكثرة السجود، فإنك لن تسجد لله سجدة إلا رفعك الله بها درجة وحط عنك بها خطيئة. وفي قصة الرجل الذي جاء للنبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله أسألك مرافقتك في الجنة، فماذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: أعني على نفسك بكثرة السجود، تريد أن ترافقني في الجنة أكثر من الصلاة، أكثر من التطوع من الصلاة، أعني على نفسك بكثرة السجود. ومن هذه الأعمال الصالحة أيضا الإنفاق في سبيل الله جل وعلا، أكثر من الإنفاق، وكفاك بخلا على نفسك قبل أن تبخل على الآخرين. وكم تحدثنا عن الإنفاق في سبيل الله جل وعلا، وذكرنا ذلك بالأدلة من القرآن والأحاديث الكثيرة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فلا تحرم نفسك من الخير في هذه الأيام التي يضاعف الأجر على الأعمال الصالحة فيها، فهذا أيضا من الأمور المطلوبة التي ينبغي علينا أن نحافظ عليها وأن نكثر منها في هذه الأيام المباركة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلام على عباده الذين اصطفى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، إذا كان العمل الصالح في هذه الأيام المباركة يضاعف الأجر عليه، فإن العكس بالعكس، فإن المعاصي والذنوب والشرور تضاعف السيئات عليها في هذه الأيام. نعم، فإن هناك أياما لا يستوي من عصى الله عز وجل فيها ومن عصاه في غيرها، فمن عصى الله جل وعلا في رمضان بخلاف من عصى الله سبحانه وتعالى في غير رمضان وفي غير نهار رمضان، من عصى الله جل وعلا في بيوت الله وخصوصا في المسجد الحرام بخلاف من عصى الله جل وعلا خارج المساجد، ومن عصى الله جل وعلا في هذه الأيام التي نحن نعيشها بخلاف من عصى الله جل وعلا في غيرها، فإن هناك مواسم وأياما عظمها الله جل وعلا، ومنها هذه الأيام التي نحن نعيشها. وإن أردت دليلا على ذلك وإن كان بالإشارة وليس دليلا صريحا على ذلك أن الذنوب والمعاصي تضاعف عليها العقوبة في هذه الأيام، أن الله جل وعلا لما ذكر الأشهر الحرم قال سبحانه وتعالى بعدها فلا تظلموا فيهن أنفسكم، فلا تظلموا فيهن أنفسكم، مع أن الظلم، مع أن المعاصي، مع أن الذنوب في جميع أيام السنة محرمة، فلا يشك أحد في ذلك، المعاصي والذنوب وظلم النفس والظلم وكل الشرور محرمة في جميع أيام السنة. فلما خصها الله جل وعلا وخص ذكرها بالأيام أو بالأشهر الحرم دل ذلك على أن ذلك فيه تعظيم لهذه الأشهر الحرم، وأن المعاصي فيها ليست كالمعاصي في غيرها. فلا تظلموا فيهن أنفسكم، وهذه الأيام التي نحن نعيشها الأيام العشر هي من الأيام الحرم، من الأيام الحرم، فمن فعل فيها معصية فليخشى على نفسه من مضاعفة العقوبة والسيئة عند الله جل وعلا. لكن هل حال المسلمين الآن يبشر بذلك ويبشر بأن الناس سوف يمتلئون عما هم فيه من الشر والفساد في هذه الأيام؟ أنا لا أريد أن أجزم بأنهم لن يفعلوا ذلك، لكن الكثير منهم سيظل على حاله، وإلا لو كان هؤلاء سيحرمون ويعظمون هذه الأيام لكان أولى أن عظموا شهر رمضان. شهر رمضان مر عليه، شهر رمضان مر عليهم وما زالت السرقة كانت منتشرة، بل زادت في نهار رمضان، فسبحان الله العظيم. فهل مثل هؤلاء يعظمون أيام الله جل وعلا التي عظمها؟ كلا وألف كلا. لكن كثيرا من الناس إذا سمع الموعظة فإنه يعني يتغير حاله وقد يستجيب ويهديه الله جل وعلا لما فيه رضاه ولما يحبه ويرضاه. إن نسيت لا أنسى أن أنبه إخواني الذين عزموا العام على الأضحية أن يمتثلوا هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم الذي قال فيه كما ثبت في الصحيح: إذا رأيتم هلال ذي الحجة، أو إذا هل هلال ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحي فليمسك عن شعره وأظفاره، فليمسك عن شعره وأظفاره، فلا يأخذ شيئا من شعره ولا أظفاره خلال هذه الأيام. هذا خاص بمن عزم على الأضحية ونوى أن يضحي هذا العام، أما بقية أهلي فالأمر لا يخصهم، هذا يخص من عزم على الأضحية أو صاحب الأضحية التي نوى أن يضحي بها لله جل وعلا، وهذا يقتصر على هذه الأيام حتى يذبح وحتى يعني ينحر يعني أضحيته، فإذا ذبح يجوز له أن يفعل هذه الأمور بعد ذلك. نسأل الحق سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن يتبعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وزدنا علما وزدنا علما. اللهم لا تدع لنا في هذا اليوم المبارك ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا كربا إلا نفسته، ولا عسيرا إلا يسرته، وإلا ولا مبتلا إلا عافيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا غريبا إلا غانما سالما لأهله إلا وقد رددته، ولا ميتا من المسلمين إلا رحمته. اللهم ارزقنا حج بيتك الحرام، اللهم ارزقنا حج بيتك الحرام يا رب العالمين، اللهم ارزقنا حج بيتك الحرام يا رب العالمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وآله، والله تعالى أعلى وأعلم.